بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، وما زلنا نتكلم عن النزعة الإنسانية في القرآن. تحدثنا عن مظاهر النزعة الإنسانية في القرآن في العقائد التي يخاطبنا بها كتاب الله عز وجل، ثم تحدثنا عن النزعة الإنسانية الشاملة في القرآن عندما يعرض التشريعات التي خاطبنا الله عز وجل بها وأمرنا بتطبيقها وتنفيذها. طبعا أدركنا معنى النزعة الإنسانية، يعني أن القرآن عندما شرع ما شرع من الأحكام لم يشرعه لبيئة معينة، لم يشرعه لقوم دون قوم، لفئة دون أخرى، لم يجعل الأحكام التي خاطبنا الله عز وجل بها ملائمة لفئة دون أخرى من الناس، وإنما جعلها بحيث تنسجم مع الإنسان بوصف كونه إنسانا أيا كان، وفي أي عصر وجد، وفي أي مكان يقيم. ثم تحدثنا عن النزعة الإنسانية في الأسلوب، يعني طريقة الحوار، طريقة الخطاب. قلنا إن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب عباده يخاطبهم عموما، لا يخاطب فئة دون أخرى، لا يخاطب العرب دون العجم، لا يخاطب قبيلة من القبائل العربية دون الأخرى، ولا يخاطب فئة عاشت في عصر دون الأجيال التي ستأتي من بعد، وإنما يوجه البيان الإلهي خطابه إلى الناس عموما. ونلاحظ، قلنا، أنه جل جلاله عندما يخاطب الناس من أجل أن يتعرفوا على هوياتهم عبيدا لله عز وجل، ومن أجل أن يعرفوا وجود الله عز وجل، وجود الصانع، ومن أجل أن يدرك قصة يعني الرحلة الإنسانية في فجاج هذه الحياة، وأن يدرك ويؤمن بأن هنالك نشأة ثانية بعد الموت، وأن هنالك حسابا، وأن هنالك جنة ونارا، يخاطب بقوله يا أيها الناس، يخاطبهم جميعا، لأنه يدعوهم جميعا إلى أن يعرفوا هذه العقائد. وعندما يخاطب الناس ويأمرهم بتطبيق فروع الشريعة الإسلامية، تطبيق الواجبات، الابتعاد عن المحرمات، نعم، وما إلى ذلك من عبادات، معاملات، غيرها، يخاطب الناس بقوله يا أيها الذين آمنوا، يعني يخاطب الذين آمنوا دون غيرهم. ذلك لأن الذين يكلفون في الدنيا بتطبيق الأحكام الشرعية السلوكية هم الذين سبق أن آمنوا بالله عز وجل، أما الذين لم يؤمنوا فعباداتهم لا تفيدهم، التزاماتهم بأوامر الله عز وجل لا تفيدهم. نعم، فهذا الأسلوب دليل على أن الخطاب الرباني إنما يتجه إلى الناس جميعا، وهذا ما نعني بالنزعة الإنسانية في الأسلوب القرآني. قبل أن ننتقل إلى النزعة الإنسانية في الأخلاق التي يرسمها لنا بيان الله عز وجل، أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت في نهاية الدرس الماضي الدرس الأخير. البعض يقول طيب ولكن الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل، يقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن مثلا، فها هو ذا يخاطب فئة معينة من الناس، أو يقول مثلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والباري عز وجل قلت إنه لم يلتفت إلى الحديث عن زيد من الناس أو أحد من الناس، وها هو ذا قد ذكر اسم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نجيب عن هذا السؤال يعني حتى يستفيد الجميع من الإجابة. عندما يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب بني إسرائيل أو غير بني إسرائيل، إنما يذكر ذلك حكاية لخطاب الله لرسوله، ويحكي من خلال خطاب الله لنا أو لرسوله ما قد خاطب به أهل الكتاب آنذاك. لاحظوا ما أقول، يعني عندما تجد قول يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل اقرأ الآيات التي قبلها، تجد أن الخطاب من الله موجه إلى من؟ إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخطاب الله إلى المصطفى هو ذاته خطابه لنا، لأن الرسول واسطة خطاب الله لعباده. نعم، دائما مثلا وإذ أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، شاف خطاب الآن من الله لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، يخبر سيدنا رسول الله بما أوحى به إلى من؟ إلى سيدنا موسى. وإذا أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلمة يا بني إسرائيل ليس خطابا لبني إسرائيل اللي كانوا موجودين في عصر رسول الله. لماذا يقول قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى؟ من هم الذين فعل الله بهم ذلك؟ الذين كانوا في عهد سيدنا موسى. فالكلام كله مشمول بخطاب الله لنا حكاية لما قاله ربنا لسيدنا موسى. كذلك عندما يقول يا أهل الكتاب مثلا، انظروا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل، إذن الخطاب لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب الله لرسوله هو خطاب لنا جميعا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذا كلام تتمه كل داخل تحت قوله تعالى قل، يعني قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعم، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أظن الجواب واضح في هذا. والدليل على هذا أن الباري عز وجل عندما يخاطب أهل الكتاب ارجع إلى أول الحديث تجد في قل، تجد الخطاب يبدأ بالخطاب لرسول الله، أو تجد خطاب لسيدنا موسى، وخطاب الله لسيدنا موسى عبارة عن حكاية. هذا الخطاب مشمول بخطاب الله عز وجل لمن؟ لنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس في هذا تحيز إلى عنصرية، تحيز إلى أهل الكتاب أو إلى بني إسرائيل، لا، خطاب لنا. ما الذي فعله بأهل الكتاب؟ ماذا قال لأهل الكتاب؟ ماذا قال لبني إسرائيل؟ كيف كان نعم يكرم بني إسرائيل في عهودهم المنصرمة ولكنهم كانوا يتدللون على الله سبحانه وتعالى؟ كذلك بالنسبة لسيدنا زيد، فعلا الشخص الوحيد الذي ذكر الله عز وجل اسمه من الناس سواء كانوا مسلمين نعم أو كافرين ممن كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد. قبل عصره طبعا حكى ذكر عن فرعون وقارون، هذا لا شأن لنا به. طيب لماذا؟ أظن الجواب واضح. سيدنا زيد زوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم من زينب قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش معها ردحا من الزمن. ثم وأنا ذكرت لكم القصة والمناسبة والسبب من أجل إلغاء عادة التبني وامتلاخها من الجزيرة العربية نهائيا، نعم، شاء الباري عز وجل أن تسوء العلاقة بين زيد وزينب، نعم، وأن تشتد هذه العلاقة سوءا، تزداد سوءا، إلى أن افترق، طلق زيد زوجته، نعم، هكذا شاء الله عز وجل، وأمر الله عز وجل نبيه من فوق سبع سماوات بأن يتزوج مطلقة زيد. الواقع أن في هذا بحسب الظاهر شيء من الغضاضة أصابت من؟ أصابت زيدا رضي الله عنه، واضح؟ فالباري عز وجل رفع مكانته وأزال هذه الغضاضة عندما خلد اسمه في كتابه، فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لو لم يذكر اسم زيد وبقي اسمه مطويا وجرت هذه القصة بهذا الشكل كأن زيد كان عبارة عن وسيلة من أجل قضاء على عادة من عادات العرب في الجاهلية وهي عادة التبني، في غضاضة كبيرة لسيدنا زيد. لكن لما ذكر الله عز وجل اسمه دون غيره تحولت المسألة إلى النقيض، فكان سيدنا زيد يتباهى بأن الله عز وجل قد ذكر اسمه في محكم تبيانه، ففي حكمة. إذن بحوث العقيدة في كتاب الله عز وجل تتجلى فيها النزعة الإنسانية الشاملة، بحوث التشريع تتجلى فيها النزعة الإنسانية الشاملة، أسلوب القرآن يتجلى فيه أيضا النزعة الإنسانية الشاملة، إذ يخاطب الناس جميعا آمرا ناهيا مخبرا. أيضا النزعة الإنسانية في القرآن تتجلى في الأخلاقيات التي يرسمها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. القرآن كتاب عقيدة وتشريع وأخلاق، والأخلاق التي يرسمها لنا بيان الله عز وجل شيء مذهل. طيب لاحظوا معايير الأخلاق في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا، كلها هذه المعايير تتمثل في عادات لمجتمعات معينة، تتمثل في أصول تربوية معينة متأثرة بثقافات معينة. الأخلاقيات التي نعرفها في المجتمعات بقطع النظر عن القرآن معاييرها إما فلسفات لأناس من الفلاسفة السابقين أو الجدد، أو معايير أعراف معينة، عرف معين يقضي بأنه التصرف الفلاني ممتاز، التصرف الآخر سيء، نعم معيب. من الذي يقرر أن هذه القائمة من التصرفات تصرفات معيبة، وهذه القائمة من التصرفات تصرفات مقبولة وجيدة؟ الأعراف أو نسيج المجتمع أو ثقافات معينة أو فلسفة معينة. طيب أفراد المجتمع يتلقون تربيتهم متأثرين إما بأعراف أو بنسيج المجتمع ووجوده تياراته المختلفة أو الثقافات الموجودة في ذلك المكان. ومن أجل هذا ننظر فنجد أن الأخلاق الإنسانية الفاضلة في مجتمع معين تختلف عن الأخلاق الإنسانية الفاضلة في مجتمع آخر. نعم دائما كلمة الأخلاق الإنسانية الفاضلة كلمة عامة كل الناس يتعاملون بها، ينبغي أن يكون الإنسان خلوقا، نعم ينبغي أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة، كل المجتمعات تتعامل مع هذه الكلمة مع هذه الصيغة. لكن تعال فسر الأخلاق الفاضلة في أوروبا، تجد الأخلاق الفاضلة إلها معنى غير معنى الأخلاق الفاضلة في أفريقيا، تجد الأخلاق الفاضلة في أماكن أخرى مثلا في آسيا الوسطى غيرها مختلفة جدا عن الأخلاق الفاضلة في مجتمعات قريبة أو بعيدة عنها. هذا شيء ملموس. لماذا؟ لأن كلمة الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع لم يستطع المجتمع الإنساني في عصر من العصور أن يتفق على مضمون معين لها. كانت المجتمعات الإنسانية ولا تزال مختلفة، نعم في وضع معايير معينة لما يسمى الأخلاق الفاضلة. سبب ما ذكرته لكم أن الأخلاق تنبع من البيئة وبيئات المجتمعات مختلفة، أو تنبع من الأعراف مختلفة، أو تنبع من الثقافات مختلفة. يعني مثلا قدماء الرومان كانت عندهم عادات معينة نحن نراها عادات شائنة سيئة. نعم مثلا إذا ولد لزيد من الناس طفل، العادة أن يعمد والد هذا الطفل، يعمد إليه فيغمسه في دن كبير من ماء أو نبيذ ربما، يغمسه غمسا تاما ثم ينتشله. فإن قاوم هذا الطفل يوم ولادته عوامل الاختناق فرح، نعم، وترك هذا الطفل يعيش، ورأى أنه رزق طفلا قويا يعني مؤهلا للحياة. أما إذا وجد أن الطفل من الضعف بحيث لم يستطع أن يقاوم عوامل الاختناق واختنق، تركه مات غير مأسوف عليه. لماذا؟ هذه ما هي أخلاق شائنة عندهم؟ السبب أن المجتمع الروماني تلقى تربية عسكرية مدة طويلة من الزمن، وأصبح الأفراد نعم متشبعين بأن الإنسان الذي لا يتمتع بقوة تامة ليس أهلا للحياة. تشبعوا بهذا التصور إلى درجة أنه أصبح هذا العمل ليس إجراما والقانون ما كان بإيده. إذن الأخلاق الفاضلة في المجتمعات الإنسانية، ما في عهد من العهود تم الاتفاق على مضموناتها أبدا وإلى اليوم. أما الأخلاق الإنسانية الفاضلة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، فعندما ننظر نجد أنها ليست نابعة من بيئة، حتى تختلف من بيئة لبيئة، ليست نابعة من أعراف تواطأ عليها الناس واجتمعوا عليها، ليست نابعة من ثقافات معينة أبدا، وإنما هي مبادئ أنزلها الله عز وجل علينا متفقة اتفاق دقيق مع الفطرة الإنسانية. فكأن الأخلاق التي يخاطبنا الله بها ويأمرنا أن نتعامل مع بعض على أساسها ثوب صاغه البيان الإلهي، نعم، على قدر الفطرة الإنسانية، ليست نابعة لا من بيئة لا من عرف لا من ثقافة بشكل من الأشكال. ثم ننظر فنجد هذه الأخلاق تضمن تطبيقها، يعني تطبيقها يضمن مبادئ أو أسس السعادة والخير للفرد وللمجتمع أينما كان هذا المجتمع موجودا وأيا كانت ثقافة هذا المجتمع وأيا كانت تبعية أفراد هذا المجتمع. هذا معنى قولنا أن الأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يرسمها كتاب الله عز وجل هي مأخوذة من النزعة الإنسانية الشاملة، وليست انعكاسا لا لبيئة لا لثقافة ولا لعرف. نعم، نضرب بعض الأمثلة على هذا الذي نقول. كل المجتمعات الإنسانية إذا أعرضنا عن الوحي الإلهي نجد أن مقاييس تفاوت الناس سموا علوا هبوطا آتية من رعونات بشرية، من عصبيات لقبلية، للغة، لثقافة معينة، نعم، لانتماء معين، نعم. وهكذا كان الناس يتفاوتون بعضهم عن بعض لا على أساس إنساني، لا، وإنما على أساس بيئي، على أساس قومي، على أساس قبلي، على أساس ثقافي، على أساس سياسي، نعم. الباري عز وجل أنبأنا أن الناس كلهم على مستوى واحد من الكرامة، فالناس كلهم مكرمون ولا يتفاوت بعض عن بعض ولا يعلو قوم على قوم فيما يتعلق بهذه الخلعة الربانية التي أكرم بها هذه الخليقة. ماذا يقول؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوفوا، كرمنا بني آدم، كلمة بني آدم شملت العرب والأعاجم والسود والبيض والحمر والملونين وأصحاب ثقافات مختلفة والمثقفين وغير المثقفين على اختلاف فئاتهم وتنوعاتهم، كلهم دخلوا تحت هذا الكلام على مستوى واحد. يقول قائل: طيب هذا التكريم صحيح، لكن ألا يتفاوت الناس فيما بعد بسبب تصرفات يمارسونها، بسبب جهود يبذلونها؟ أناس بذلوا جهودا، نعم، شاقة في سبيل الإنسانية، أناس تخلفوا ما بذلوا شيئا، أناس أساءوا ظلموا، أناس نعم عدلوا. طيب الناس بتفاوتوا، وضع البيان الإلهي ميزانا لهذا التفاوت، لكن ننظر فنجد ما هو هذا الميزان. ليس ميزان قومي، ليس ميزان عرقي، ليس ميزان ثقافي، ليس ميزان انتمائي، ليس ميزانا بيئيا، وإنما هو الميزان المتمثل في أن كل من خدم الإنسانية بدافع من الاستجابة لأمر الله عز وجل والخوف من غضب الله هو أفضل ممن لم يستجب لنداء الله عز وجل. هذا على هذا الأساس يتفاوت. فقال جل جلاله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتتفاوتوا ولتتسابقوا، لا، لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا يتفاضلون، لا بعرق، لا بلون، لا بلغة، ولا بأي ميزان من الموازين التي يتعامل بها الناس، نعم، فيما نسمع اليوم أو قبل اليوم، نعم، بشكل من الأشكال. ونحن عندما نعرض عن كتاب الله نجد أن الناس كانوا ولا يزالون يتهارجون ويتنافسون فيما يتعلق بقصب السبق، فيما يتعلق بالأخلاقيات، وكم من أمم ازدريت وأسيء إليها، نعم، القوة في الغالب كانت هي التي تتحكم، القوة تجعل من السافل التائه المجرم سيدا في قومه، وتجعل من الضعيف خادما بل عبدا ذليلا في قومه. الباري عز وجل ألغى هذا. طيب هذا مثال. طيب ما يتعلق بالسلوك، الأخلاق تتجلى في السلوك نتيجة للمعنى الذي يربى عليه الإنسان شعورا. الأخلاق شعور أولا وسلوك ثانيا. ربي سبحانه وتعالى ربى الأطفال عندما ينشأون، نعم، في الأسرة، رباهم على أن تكون علاقتهم مع الآباء والأمهات على أساس من العلاقة الإنسانية الصافية عن الشوائب، يعني بر الأولاد بالآباء والأمهات. يحذر البيان الإلهي هؤلاء الأولاد من أن يتأثر برهم بالآباء والأمهات بدين، ما لازم يتأثر بدين، يحذرهم من أن يتأثر هذا البر بأي اعتبار، بأي تبعية، بأي فكرة، بأي انتماء، بأي مذهب، نهائيا. فكان على أي أساس؟ على أي أساس الفطرة الإنسانية التي تقتضي أن يكون الولد بارا بأبويه، الفطرة هكذا تقتضي. إذن دين الله يأمر بما تقضي به الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. شوف الإنسان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فصال يعني فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لاحظوا هذا البيان الإلهي العجيب. يوصي الباري عز وجل الإنسان العربي الأعجمي التركي الفارسي أيا كان، الأسود الأبيض الذي يعيش في صدر الإسلام والذي يأتي من بعد إلى قيام الإنسان، يوصيه بوالديه أيا كان الوالدين حسنا، ويبين لنا بهذا الصدد أو بهذه المناسبة سببا من أسباب كثيرة لهذه التوصية، عندما يقول: حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف، يعني صبرت على حمله مدة ردحا من الزمن وهي تعاني وهنا بعد وهن، وكأن الوهن يزداد كلما ثقل الحمل. واضح كيف؟ هذا سبب من الأسباب. وفصاله في عامين، يعني ظلت ترضعه وترعاه لعامين، بعد عامين ما عاد في رضاع. وفي هذا إلماح إلى الحكمة التي قضت، الحكمة الربانية التي قضت أن ينتهي رضاع الطفل بعد عامين. ليش ما يكون عامين ونصف؟ ليش ما يكون ثلاثة أعوام؟ أو ليش ما يكون عام أو عام ونصف؟ ثبت طبيا أن القيمة الغذائية في حليب الأم ترتفع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يعني النشويات السكريات ترتفع في لبن الأم شيئا فشيئا إلى أن يصبح عمر الطفل عامين. بعد عامين تقف القيمة الغذائية في لبن الأم عند ذلك الحد فلا يعلو، في حين أن الطفل يزداد نموا، فعندئذ لا داعي إلى أن يبقى حبيسا على لبن الأم، عندئذ يتناول الألبان الأخرى والأغذية الأخرى. هذا هو السبب. نعم. طيب، ثم قال: من أجل هذا قال له أن اشكر لي ولوالديك. لاحظوا الاقتران، قرن الله عز وجل شكر العبد للباري بشكره لأبويه. محل الشاهد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا أبدا. البر ما ينبغي أن يتأثر باختلاف دين، البر بالأبوين، بر الأولاد بالأبوين ما ينبغي أن يتأثر باختلاف مذهب باختلاف انتماء. المسألة إنسانية. نعم، هذه من الأخلاق. نلاحظ كيف أن الخلق الذي يرسمه بيان الله للأسرة ويأمر الأولاد على أساسه ببر الأباء والأمهات نابع لا من عرف اجتماعي ولا نهائيا، وإنما هو نابع من الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية تقتضي أن يكون الولد بارا بمن رباه، بمن نشأه، بمن أحاطه برعايته وحمايته. نعم. طيب، الدين هنا لا شأن له، لا يغير ويبدل من هذا شيئا نهائيا. المذهب لا يغير، اللغة نعم نهائيا لا يمكن. طيب، الباري سبحانه وتعالى في هذا المضمار أيضا ناحية الأخلاقية أنبأنا أنه لا يجوز في مجال التعامل الأخلاقي، تعامل الناس الساري ما بين أفراد بعضهم مع بعض، ما ينبغي أن يحمل الواحد جريرة غيره، ما ينبغي أن يحمل زيد من الناس جريرة فلان من الناس. نعم، هذا العدوان عدوان أخلاقي سيء يمقته بيان الله سبحانه وتعالى. المجتمعات الأخرى لا، الناس الأقوياء نعم من دابهم في كثير من الأحيان أن يحملوا مسؤولياتهم وجرائرهم وجرائمهم للمستضعفين الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. نعم، العمل صادر من فئة، واللي بيتحمل المسؤولية وبيتحمل العنت والجهد نعم والعبء فئة أخرى. لماذا؟ لأنه هذاك قوي ما حدا بيقدر يحاكمه، وهذا ضعيف ما بيقدر، ما في مين ينتصر له. وهذا من أسوأ المبادئ الأخلاقية التائهة. الباري عز وجل يقول لا، الإنسانية لا تقول هذا، المعيار الإنساني يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، مراد بالطائر يعني العرب كانت تتطير، يعني إذا وجدت شيئا يبعث النفس على الاستيحاش يشعر أنه أمام مصيبة، أمام مشكلة، أمام، ويتصور أن هذه المصيبة آتي من الشؤم الذي أمامه. نعم، شخص بيكرهه طلع من بيته شاف شخص هذا طلع له بوشه أنا والله اليوم صباحي سيء، لأنه هالإنسان هذا نعم أنا بمقته. نعم، يحيل ما قد يراه من سوء إلى من؟ إلى هذا الإنسان. نعم، أي يعني هنالك كثير من الناس، وهذا موجود كان عند العرب وغير العرب وإلى الآن موجود، نعم، يحمل شؤم عمله للآخرين البراء. الباري عز وجل رب الأفراد، رب الناس على خلاف ذلك، عندما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. تتطير من شيء سبب التطير أنت، لا تحمل غيرك، أنت الذي تتحمل شؤم نفسك، لأن الإنسان لا يصيبه إلا إفرازات سلوكي، لا يواجهه إلا نتائج تصرفاته من خير أو شر. نعم، ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أيضا أجلى عندما يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، الألباري سبحانه وتعالى طبعا وعد المسلمين بالفضل الجزيل وبالصفح الكبير، ووعدهم بسعادة العقبة، سعادة التي لا نهاية لها، وتوعد المارقين والجاحدين والمفتئتين على الله عز وجل وعلى رسوله، توعدهم بالعذاب والنكد. لكن في دار الدنيا نهى ربنا عز وجل في محكم كتابه، نهى رسول الله ونهى أيضا عباده عن أن ينسيهم وعد الله ووعيده اتباع ميزان العدالة. كأنه يقول صحيح أنا وعدت الصالحين بأن أميزهم وأن أكرمهم يوم القيامة وأن أسعدهم، وتوعدت الطالحين بأن أشقيهم وأعذبهم، لكن في دار الدنيا إياكم أن تجعلوا من وعدي ووعيدي سببا لطي العدالة، سببا لظلم. نعم يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني بغضكم لقوم. طيب الصحابة بغضهم شو سببه؟ الدين. طيب معلش بغضكم هذا لهم لا يحملنكم على أن تظلموهم، موازين العدالة الإنسانية هي المحكمة. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب هذول كفار؟ نعم ولو كانوا كفار. هذه الأخلاق الإنسانية لا تجدها في مجتمعات نسيج الأخلاق نابع فيها من الأرض، مستحيل هذا يكون وضعها. نعم مستحيل. وثمار هذا الكلام نجده بمشاهد رائعة في تصرفات أصحاب رسول الله نعم رضوان الله عليه، بل في تصرفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، لما ربي عز وجل يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا مو بس للمسلمين، للمسلمين ولغير المسلمين، لكن الوقت يبدو أنه أدركنا. نتمم إن شاء الله هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا. اللهم يا من يعلم السر وأخفى، أنت تعلم ما في نفوسنا وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبادك الفقراء الواقفون في بابك، نحن مساكينك الشعث الغبر الملتصقون بعتاب جودك، عتاب كرمك وجودك. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لا تجعل اللهم ذنوبنا حاجزا بيننا وبين استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون تائهون عن سبيلك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكن لا يسعنا إلا أن نطلب منك المغفرة والصفح، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واصفح اللهم عنا صفحك الجميل. اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك، عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم إنا نعلم أنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا، لا نرتاب في ذلك قط، لأنك قد أمرتنا بأن نتراحم ولكننا لم نفعل ذلك، أمرتنا بأن لا نتظالم ولكننا تظالمنا، أمرنا بأن نرعى حقوق أنفسنا، وأمرتنا بأن يكرم كل منا أخاه وأن يرعى حقه وأن يرحمه، ولكننا فعلنا خلاف ذلك. نسألك اللهم وقد اعترفنا بذنوبنا واعترفنا بأخطائنا أن تصلح حالنا وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تصفح عنا جميعا صفحك الجميل، وأن لا تهلكنا بجريرة غيرنا يا رب العالمين. أنزل علينا من بركات سمائك، أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين. مر يا رب سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر كرمك وجودك. يا أكرم الأكرمين استجب دعاءنا، يا أرحم الراحمين فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.